بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا الحديث متفق عليه، كما قال الحافظ قال متفق عليه واللفظ لمسلم. تكلمنا عن هذا الحديث في المجلس الفائت، وقلنا بأن جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، وهذا الكلام قاله في الفتح. قال: وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي وأبي ذر الغفاري وعبد الله ابن بسر وحزيفة ابن اليمان، فلم أجد ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن فهذه الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه طبعا. والحديث الفائت إنما هو بيان لفضل الوضوء، فأهل الوضوء من أهل الإسلام يأتون يوم القيامة وعلى وجوههم البياض والنور، وكذا في أرجلهم، لأن الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأرجل، غرا محجلين من أثر الوضوء. فالوضوء عبادة لها ثوابها ولها فضلها عند الله تبارك وتعالى. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فيغسل ويزيد في غسل الأعضاء، حتى أنه كان يبلغ في غسل يديه إلى الإبطين. فقيل له في ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل الأعضاء اليمنى في الوضوء، ثم يثني بغسل الأعضاء اليسرى، يعني كان يغسل يده اليمنى حتى المرفقين ثم اليسرى، وكان أيضا كان يغسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك يغسل رجله اليسرى، وهذا يدل على استحباب البدء باليمين لهذا الحديث. فإن النبي كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، حينما يلبس نعليه يبدأ بالرجل اليمنى ثم يلبس في الرجل اليسرى، وترجله، ترجل هو تمشيط الشعر، كان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر، وطهوره يعني إذا اغتسل أو إذا توضأ يبدأ بالأعضاء اليمنى ثم بالأعضاء اليسرى، وفي شأنه كله. وكان يفعل ذلك أيضا في غسل الجنابة، كان يبدأ بغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يفيض الماء على جسمه، وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أعطى يعطي باليمين وإذا أخذ يأخذ باليمين، وكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في كل أموره. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وكذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وكذا أخرجه أحمد، ولكنه عند الترمذي والنسائي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، يعني عند الترمذي والنسائي ليس بهذا اللفظ إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولذا تساهل الحافظ هاهنا بعزوه إلى الأربعة، لأن هذا اللفظ عند أبي داود وابن ماجه وليس عند الترمذي والنسائي، وإنما عند الترمذي والنسائي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. فعند أبي داود وابن ماجه ذكر الوضوء، أما عند الترمذي والنسائي كان إذا لبس قميصا، يعني إذا لبس الرداء أو القميص يضع يده اليمنى في الكم ثم اليسرى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. فالسنة في مسح الرأس إذا كان الرأس عاريا يمسح على الشعر، فإن كان الإنسان لابسا لعمامة أو لابسا لغطاء الرأس فيمسح على غطاء الرأس أو على العمامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة، وكذا أيضا كان يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد طهارة مائية كاملة، يعني إذا توضأ ولبس الخفين فيجوز المسح عليهما للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة كما وردت بذلك السنة. فلا بأس أن يمسح الإنسان على غطاء الرأس أو على العمامة، والمرأة كذلك تمسح على الخمار أو على ما تستر به رأسها. طيب، هل يلزم المرأة أن تمسح على كل شعرها؟ يعني نساء نعرف جميعا أن شعورهن طويلة، فهل تمسح إلى آخر الشعر؟ لا، إنما تمسح على قدر الرأس، فما زاد من شعر رأسها فلا يلزم أن تمسح عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بلفظ الأمر أي ابدأوا، فهو عند النسائي في هذا اللفظ بلفظ الأمر يعني بالطلب ابدأوا، أما عند مسلم بلفظ الخبر بمعنى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء باليمين وبالبدء بغسل الأعضاء اليمنى في الوضوء. قال وعنه، أي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا حديث ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله وهو متروك، وقال فيه الإمام أحمد ليس بشيء. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل مرفقيه مع اليدين، وقلنا بأن غسل المرفق لا بد منه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأيديكم إلى المرافق، قال أهل العلم إلى بمعنى انتهاء الغاية، فيجب غسل المرفق مع اليد. وهناك قاعدة أصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يصل الإنسان ويتأكد أنه غسل الجزء الواجب إلا إذا يعني دخل في زيادة يسيرة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا يجب غسل المرفق مع اليدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وقد صححه من المعاصرين الشيخ الألباني، وقد اختلف أهل العلم في التسمية على الوضوء، فمنهم من قال بأنها واجب، ومنهم من قال بأنها مستحبة. فالذي ذهب إلى الوجوب استند إلى قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فها هنا نفي لصحة الوضوء، لأن الأصل في النفي أنه يحمل على الوجود، فإن تعذر يحمل على نفي الصحة، فإن تعذر يحمل على نفي الكمال. لا وضوء أي لا وضوء صحيح، هذا على هذا القول، ولكنه قول مرجوح. والراجح أن التسمية قبل الوضوء مستحبة. دليل ذلك، وإن قلنا بصحة الحديث، أن الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد، لم يذكر فيها التسمية، لم يذكر فيها التسمية. وهذه الأحاديث في الصحيحين وهي أعلى في الثبوت من هذا الحديث، فهي لها من الصحة ما لها، يعني هذا الحديث لا يقاوم أحاديث الصحيحين في الثبوت. فالتسمية قبل الوضوء مستحبة وليست بواجب ولا فرض. ثم قال الحافظ: وللترمذي عن سعيد بن زيد، أي أخرج هذا الحديث الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، يبقى أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي عن سعيد بن زيد، وكذا أيضا أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. ثم قال الحافظ: وعن أبي سعيد نحوه، أبي سعيد الخدري نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء، أي لا يثبت في هذا الباب في هذا الحديث شيء. فالإمام أحمد ضعف هذه الأحاديث. ثم قال: وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وهذا ضعيف لأن في إسناده ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة ابن مصرف لم يثبت لجده صحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث لم يثبت. ومعنى كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق أنه كان يتوضأ فيتمضمض ثم بعد المضمضة يستنشق، ولكن الصحيح أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني كان يأخذ شيئا من ماء فيتمضمض ويستنشق من نفس الكف، ثم يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق مرة ثانية من نفس الكف، وهكذا يفعل ذلك ثلاثا. هذا والله تعالى أعلم. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني كان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، فهذا ضعيف. ثم قال الحافظ: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يعني كان يتمضمض ويستنثر ثلاثا، المضمضة ثم استنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق. ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. أخرجه كذلك أحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. وهذا يدل على وجوب تعميم الماء للعضو، يعني لو أن إنسانا ترك شيئا أو جزءا مما يجب غسله ولم يغسله أو لم يأتي عليه الماء فإن وضوءه لا يصح وعليه الإعادة، أي عليه إعادة الوضوء. وإن صلى فصلاته لا تصح لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. المد هو ملء الكفين، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد إلى خمسة، يعني كان النبي يتوضأ بالمد وهو ملء الكفين، ويغتسل بخمسة أمداد أو بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وهذا متفق عليه. وهذا يدل على الاقتصاد في الماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الإسراف في الماء، فقد توضأ النبي في مرة وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. توضأ ثلاثا ثلاثا، ولهذا يصح الوضوء مرة مرة، فإن النبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. فإن كانت المرة موعبة أي مستوعبة للعضو فإن الثانية سنة والثالثة سنة، فإن لم تكفي المرة فيجب أن يغسل الثانية، فإن لم تكفي الثانية فكذلك يجب أن يغسل بالثالثة. يبقى إذا كفت المرة كانت الثانية سنة، طب إن لم تكفي عليه أن يغسل الغسلة الثانية حتى يستوعب العضو بالماء، فإن لم تكفي الثانية فليغسل بالثالثة بعد ذلك إسراف. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم. والترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الذكر الذي يكون بعد الوضوء. يبقى الأذكار قبل الوضوء ورد التسمية، طيب بعد الوضوء ورد هذا الذكر بعد أن ينتهي المتوضئ يقول استحبابا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد التلمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى الحديث الأول أو اللفظ الأول عند مسلم في صحيحه، وزاد التلمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال بعضهم هي زيادة شاذة، وقال بعضهم بل هي زيادة ثابتة. طيب هنتوقف عند هذا القدر ونكون قد وصلنا وانتهينا إلى قوله باب المسح على الخفين، فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.